بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم من القاهرة. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم فيها أخبار عديدة وتقارير متعددة، والفقرة الثانية سيكون معنا إن شاء الله الفريق أحمد حسام خير الله المرشح لرئاسة الجمهورية، والحديث معه في برنامجي الانتخابي، وأمور عديدة تحتاج إلى رد واضح وصريح من المرشح لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد حسام خير الله. مشاهدينا الكرام، هنبدأ حلقتنا النهاردة بالأخبار العديدة. أخبار النهاردة في أخبار تحتاج إلى تعليق، تحتاج إلى وضوح، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى كلام واضح لا لبس فيه ولا غبار فيه. هنبدأ من البداية. المجلس العسكري يجتمع برؤساء الأحزاب لبحث التوافق على تأسيسية الدستور. عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي اجتماعا ظهر السبت مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية لبحث مسألة التوافق على اللجنة التأسيسية للدستور. حضر الاجتماع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، في حين تغيب رئيس مجلسي الشعب والشورى الذين كان من المفترض حضورهما هذا الاجتماع. كان هذا الاجتماع قد تأجل من يوم الأحد 22 إبريل إلى يوم الخميس 26 من ذات الشهر، ثم إلى اليوم، وذلك بناء على طلب من القوى السياسية حتى يجري التوافق بينهما على تشكيل الجمعية التأسيسية. أيضا معانا استمرار اعتصام المئات قرب وزارة الدفاع، وستة إبريل بتنفي مشاركتها، والدعوة السلفية وحزب النور، الدعوة السلفية بتنفي مشاركتها في اعتصام وزارة الدفاع وكذلك حزب النور، واشتباكات بين أهالي العباسية وأنصار أبو إسماعيل. واصل العشرات من النشطاء السبت اعتصامهم في محيط وزارة الدفاع، وذلك للمطالبة بتنحي المجلس العسكري وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري وحل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بينما أعلنت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية عدم مشاركتها في المظاهرات، وحطم عدد من المعتصمين حواجز حديدية في الشارع المؤدي إلى المبنى، وأقاموا باستخدام جانب منها بوابة تفتيش لتأمين الاعتصام، واستخدموا الجانب الآخر كوسيلة للاشتباك إذا تطلب الأمر. وفرضت الشرطة العسكرية طوقا أمنيا على جميع المداخل المؤدية لمقر وزارة الدفاع، خصوصا في ظل تزايد الأعداد بعد انضمام عدد من طلاب جامعة عين شمس إلى المعتصمين، في حين بدأ المعتصمون حشد أنصارهم مرددين هتافات تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية والسماح للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بخوض الانتخابات. الأمر محتاج تعليق. مسألة المادة 28، تعديل المادة 28، المادة دي تم الاستفتاء عليها من خلال استفتاء شعبي، فحينما يتم التعديل عليها أو إلغائها أو تعديلها أو إضافة نص إليها أو حذف نص منها لابد أن يكون باستفتاء شعبي، لن يكون بالمظاهرات ولن يكون بالضغط الشعبي، لأن ده القانون وده الدستور. النقطة الثانية في مسألة 6 إبريل بتنفي، حزب النور بينفي، الدعوة السلفية بتنفي، يعني جهات عديدة بتنفي مسألة الاعتصام إلى آخره. ده هيخليني أجيب حوار النهاردة للأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد في أخبار اليوم. حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد بيقول رئيس مصر القادم عمرو موسى أو أحمد شفيق، المعتصمون بالتحرير رفضوا طلبي بفض الاعتصام وليس لي وصاية عليهم، البرلمان سبب أزمة مصر حاليا ودوره سيء جدا، والعسكري احترم الدستور والقانون. ده على لسان الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل في أخبار اليوم. أيضا بيقول كنت أتمنى أن أكون رئيس مصر القادم، لكن مؤامرة أبعدتني. ده كلام الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. طيب معانا الأستاذ طارق الخولي من حركة 6 إبريل. أهلا وسهلا أستاذ طارق.
أهلا وسهلا يا
أخي. إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
أنتوا مش متواجدين في الاعتصام الموجود أمام وزارة الدفاع، صح كده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة إحنا مش متواجدين. أمس تواجدت لوحدي عشان أعمل عملية نظر وبحث عن ما يحدث هناك، ولكن ما فيش أي قرار للحركة بالنزول إلى محيط وزارة الدفاع. كل الإجلال والاحترام لكل المتواجد عند وزارة الدفاع، من حق أي مواطن مصري أن يعبر عن رأيه في مرحلة أو هذه المرحلة من الثورة كما يريد في أي مكان يريد، طالما أنه يتحدث في أمر يخص الوطن. فالحقيقة إنه يمكن إحنا رؤيتنا مختلفة، إنه التواجد في هذا المكان في هذا الوقت غير صحيح، ده يمكن يبقى وجهة نظرنا، لكن لا نحتكر على رأي الآخرين وعلى رؤيتهم في التعبير عن رأيهم في أي مكان، وبالتالي فلهم كل الإجلال يعني.
طبعا طبعا، ولكن أستاذ صار أنت شايف ليه غلط؟ غلط ليه في الوقت ده وقدام وزارة الدفاع؟ ليه غلط ليه؟
أولا يعني نسب الحشد ليست بالكبيرة، وطالما أن نسب الحشد ليست بالكبيرة فده بيعرض المتواجدين هناك إلى تعرض إلى اندساس مندسين، وقد يحدث بعض المناوشات أو قد تتعرض الأمور كلها إلى أن تنطلق في مناوشات، وده شاهدناه في مرات سابقة في عدد من الأماكن، ده شيء بنخشى منه. الشيء الثاني هو عدم وضوح رؤية المطالب، يعني معظم المتواجدين هناك هم أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ومن حقهم أن يتظاهروا أينما يكونوا، ومن حقهم يعبروا عن رفضهم لما يتعرض له الشيخ حازم، ولكن هناك شعور أن النزول إلى هذا المكان هو لمطالب خاصة بمرشح معين، فبالتالي ده بيوضعنا شوية في فكرة أننا نفكر
ليست مطالب عامة بتفيد الوطن ككل، ولكن بتفيد فئة معينة.
نعم، بالتالي احنا لما بننزل اي مكان احنا بننزل، عشان كده ما نزلناش الجمعه اللي فاتت، لانه كنا شايفين من وجهه نظرنا ان الاخوان المسلمين وبعض التيارات السلفيه يعني لها رؤيه خاصه في مساله ملف الرئاسه، بعيدا عن الرؤى العامه الخاصه بالوطن فيما يتعلق بتاسيسيه الدستور و يعني ملف الرئاسه بالكامل. فبالتالي نزولنا دايما هو بيكون لمصالح عامه اكثر ومصالح تتعلق بالوطن، وفي البدايه يعني نخشى دايما على سلامه اعضائنا وعلى سلامه الوضع هناك، والحقيقة أن الوضع هناك مضطرب بشكل كبير، وقد تتعرض من لحظة الثانية الأمور للانفجار هناك.
يعني
سلم الله يعني وكما أقول أنه من حق أي مصري أن يعبر عن رأيه في أي مكان يراه، وهذا لا يمنع من أننا نوجه رسالة احترام لمن متواجد في محيط وزارة الدفاع.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا الأستاذ طارق الخولي حركة 6 إبريل، شكرا جزيلا لك. بنتكلم في جزئية مشاهدينا الكرام والتظاهر أمام وزارة الدفاع، الأمر في خطورة زي ما سمعنا، وزي كتير من الخبراء النقاد المحللين السياسيين الكل بيتكلم بيقول إن ده مش وقته إن أنا أتظاهر أمام وزارة الدفاع في هذا التوقيت. النقطة الثانية، لابد أن تكون المطالب عامة للكل ولا تكون مطالب شخصية إلى آخره، مع احترامنا للكل ولكل الناس، ولكن بنؤكد مرة أخرى التظاهر مكفول للجميع، ولكن لابد أن يكون بضوابط. أيضا الأخبار انتشرت مشاهدينا الكرام أن كانت هناك محاولة من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لاقتحام مبنى جريدة الأهرام، مبنى جريدة الأهرام كانت هناك محاولة أمس من أجل اقتحامها، من أجل أنهم بيقولوا الكذابينهم بيقولوا على جريدة الأهرام الكذابينهم. ما هي المشكلة دلوقتي لما أنت بتقول رأي وبتختلف مع الرأي، أنا بختلف معك في رأيك، دايما الاتهامات موجودة، دايما الاتهامات بتطلع مباشرة، أنت عميل، أنت خائن، أنت مرشد، زي ما الشيخ فوزي السعيد طلع واتكلم على منبر سيدنا النبي، على منبر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال واتهمني بأني مرشد لأمن الدولة، وأنا بقول للشيخ فوزي السعيد، بقول لكل سبني وبيهددني يعني قول زي ما تقول، هذه ليست هي أخلاق الإسلام، ولكن أنا هقول كلمة واحدة، الأخبار كثيرة والتقارير عديدة ويعني الأسرار كثيرة، لو حكيت لحضراتكم وقيلت لكم ستتغير الصورة، ولكن هحب أقول كلمة واحدة علشان نقفل الموضوع علشان ننتقل لأخبار تانية. بقول للشيخ فوزي السعيد، سنقف جميعا أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن قبل الله سبحانه وتعالى في الأخرة سنقف في الدنيا أمام القضاء. سيكون هناك بلاغ للنائب العام غدا بإذن الله رب العالمين في الصباح للشيخ فوزي السعيد وأبو إسلام أحمد عبد الله، ولكل من هددني ولكل من راسلني برسائل تهديد وسب وقصف، غدا بإذن الله سيكون الكل في بلاغ للنائب العام حتى تتضح الصورة أمام الجميع، ونعلن للدنيا كلها بأن الإسلام ليس من قطع الطريق، ليس من الإسلام قطع الطريق، ليس من الإسلام هذه التظاهرات التي تدعو إلى أشياء خاصة وأمور خاصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا يا رب العالمين. بنقول مشاهدينا الكرام أيضا تظاهر 6 من أسر مصابي الثورة المحبوسين للإفراج عنهم، أمناء الشرطة بيرفضون إنهاء تظاهرهم أمام الداخلية ويطالبون بإقالة الوزير. معانا الأستاذ سلام حسين أحد أمناء الشرطة، أهلا وسهلا.
أهلا بسيادتك فندم.
إزاي حضرتك؟
الله يخليك.
إيه الحكاية يا أستاذ سلام؟
شكرا لاستضافة حضرتك لينا.
الله يكرمك. إيه الحكاية عندكم؟
والله يا فندم إحنا منذ قيام الثورة وحتى الآن لم يتم تنفيذ بند واحد أو حق شرعي واحد من حقوق أفراد الشرطة حتى الآن.
نعم.
لو في عجالة سريعة كده ممكن تسمح لي ان انا ممكن اذكر هذه الحقوق علشان برضو السادة المشاهدين وسيادتك والناس كلها تعرف ان احنا على حق، يعني ما بنطلبش بحاجة زيادة. واخد بال حضرتك؟ في دقيقة واحدة بس بعد اذن سيادتك.
اتفضل.
اولا العلاج بمستشفيات الشرطة، واخد بال حضرتك، استخراج بطاقات علاجية لافراد واسرهم، وده كحق شرعي لان احنا بتخصم من راتبنا المستشفى الشرطة بنتعالجش فيها. التسليح الشخصي لافراد الشرطه في ظل الانفلات الامني الموجود الان في الشارع المصري، وده مطلب مهم جدا. الغاء الفرق لافراد الشرطه عند الترقي للرتبه الاعلى. الغاء الدعم المالي للتامين الصحي وتحويله الى قطاع الخدمات الطبيه لبناء المستشفيات اللازمه لتوفير العلاج للضباط والافراد دون تفرقه. خامسا توطين الافراد بمحل اقامتهم نظرا لظروفهم المعيشيه والاسريه.
نعم.
ضم جميع الحوافز الخاصه بالافراد مثل حافز الايجار وحافز الوزير لاستماره المرتب بناء على توجيهات السيد الوزير منصور العسوي الوزير الداخليه السابق اثناء الاجتماع مع سيادته يوم 10. اشتراك الافراد في الحصول على جزء من موارد الوزاره، لان جميع موارد الوزاره تخص اعضاء هيئه الشرطه وليس فئه واحده. حصص عادله فرض الشرطه من مساكن الشرطه نظرا لظروفهم وكحق شرعي لهم يكفله القانون والدستور، احنا ما بنطلبش بحاجه غريبه او حاجه مش موجوده. ضم جزء من حافز الانتاج وفوائد الميزانيه بوزاره الداخليه للشرطه كحق شرعي لهم. العداله في قيام الافراد لتاديه مناسك الحج والعمره. عوده جميع الافراد المفصولين الان للاهميه ونظرا للفراغ الامني الموجود في الشارع المصري ما دام لا يوجد عليهم قضايا مخله بالشرف او الامانه. اشتراك جميع افراد الشرطه في صناديق التحسين بالخدمات الاجتماعيه والصحيه وزياده بدل الغذاء ليتماشى مع غلاء الاسعار. بدل الغذاء حضرتك 2 جنيه للفرد، يعني حضرتك لو انا واقف خدمه 8 ساعات هاكل ب 2 جنيه؟ ده سؤال لسيادتك ارجو الاجابه عليه.
تمام. طيب ربنا يوفقك ان شاء الله استاذ سلامه، ويعني نشوف حل، نشوف حل ان شاء الله من اجل ان احنا، لان مراكز الشرطه وامناء الشرطه النهارده كان في اضراب في اماكن كثيره على كثير من محافظات مصر، فالامر انا بقول كده احنا موقفين المصالح، مصالح الناس، ومش عارفين هنوصل لغايه فين، والامر بدا كانت الدنيا هاديه بدا الامر يرتفع اكثر واكثر. ربنا يسلم البلد يا رب، اللهم امين. شكرا جزيلا لك استاذ سلامه حسين احد امناء الشرطه. ايضا مشاهدينا الكرام، القيادي الاخواني ثروت الخرباوي بيقول، بيكشف كواليس صناعه القرار بالجماعه، بيقول لا توجد شورى داخل الاخوان، وامريكا لن تجد افضل من الجماعه لتحقيق مصالحها في مصر. الجماعه لديها قسم سري يضم افرادا في جهات امنيه وسياديه، والعريان عصام العريان كشف عن قوه تنظيمها المسلح. ده على لسان المحامي ثروت الخرباوي احد الاقطاب السابقين للاخوان، وبيقول الاخوان يتصورون دوما انهم في مواجهه مستمره مع الاخر وانهم مقاتلون فقط. الشاطر يسعى لخلافه المسلمين والجماعه رشحته خوفا من انتقام ابو الفتوح. الشاطر وبديع والبيومي وغزلان من القطبيين، ولو خلق الله الدكتاتوريه في صوره رجل لكان خيرا. ده كلام المحامي ثروت الخرباوي. احب اقول ايضا ابو العز الحريري بيواصل السباحه ضد التيار، بيقول مصر عايزه راجل. كلام الراجل ده دايما كلامه صادم، مصر عايزه راجل. السلفيون والاخوان والعسكري حفروا حفره سقطوا فيها ومعهم الوطن، ده كلامه النهارده في اخبار اليوم. طعنت في شرعيه البرلمان لانني لا احب الكعكة الحرام، لا ارى مرشحا افضل مني، ولو وجدت لتنازلت له على الفور. أبو الفتوح إخواني أصيل، وموسى شريك في جرائم مبارك بالصمت. ده كلام أبو العز الحريري المرشح لرئاسة الجمهورية في حواري النهاردة أيضا في جريدة أخبار اليوم. السعودية، قبل ما أقول السعودية محتاج كلمة، ولكن خليها في النهاية، خليها في النهاية. السعودية بتستدعي سفيرها في مصر للتشاور وتغلق سفارتها بالقاهرة. معانا السفير محمد المنيسي، أهلا وسهلا.
مساء الخير يا فندم.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
معالي السفير، تعليق حضرتك على استدعاء السفير السعودي وغلق السفارة السعودية بالقاهرة، تعليق حضرتك.
أولا ده مش غلق.
نعم،
يعني غلق ده تعبير ضخم جدا الحقيقة، يعني هي أقفلت أو وقفت العمل مؤقتا نتيجة الحشود اللي حوالين، والبيان السعودي كان واضح.
أيوه،
يعني نتيجة الحشود اللي حوالين المكاتب السعودية، وإن وجود هذه الحشود لا يسمح للمكاتب إن هي تؤدي عملها كما هو مفروض. تمام؟
تمام.
استدعاء السفير، أنا هتكلم بشكل عام وبعدين هنتقل بعد كده للحديث عن الجزئية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
تمام.
استدعاء السفير في العرف الدبلوماسي نوعين. استدعاء نتيجة وجود خلاف شديد بين الدولتين، يعني بس تكو دي خطوة عادة بتسبق قطع العلاقات. أما استدعاء السفير للتشاور فدي بتبقى أقل حدة من الحالة اللي فاتت.
أي
ليه؟ لأن ده بيبقى في موقف حكومة السفير شايفة أو غير راضية عنه، فبتستدعيه للتشاور. وكلمة للتشاور دي بمعنى ان هو عشان عدم وجوده في العاصمة اللي هو بيشتغل فيها هيدي انطباع للسلطات في هذه العاصمة بان هذه الدولة غير راضية عن او وضع معين موجود هناك.
نعم
حضرتك.
تمام.
ده بشكل عام انا بكلم، يعني ده ما هو موجود فيه العرف الدبلوماسي في القانون الدولي. تمام. بالنسبة بقى لما حدث اليوم وقيام حكومة خادم الحرمين باستدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور، ولو كنا متابعين في تطورات الأمور والسفير السعودي ظهر في القنوات الفضائية المصرية عدة مرات، بالتأكيد هناك أنا لما يعني حسيت ان فيه عدم رضا عند السلطات السعودية من الطريق الهتافات واللافتات اللي بيرفعها المتظاهرين حوالين
السفارة،
مباني مبنى السفارة والقنصليات السعودية. ولو سألتني انا كرأيي كمصري انا غير راضي عن هذه الهتافات وعن هذه اللافتات. ليه؟ احنا بشكل عام لابد ان نتعلم ادب الاختلاف. مش معنى ان انا اختلف معاك في الرأي ان انا اجرحك او ان انا اشتم فيك.
تمام.
اخبر حضرتك.
تمام.
وده يعني مش بس في هذه الحالة، انا بتكلم بشكل
الكل
عام،
الكل بوجه عام.
ده امر يجب ان احنا نتعلمه فيه حتى في خلافنا مع بعض. يعني
أي.
اخبر حضرتك.
أي.
انما للأسف الشديد نتيجة ان احنا لسه للأسف حديث العهد بعد مدة طويلة من الكبت. اخبر حضرتك.
تمام يا فندم.
المسألة انا في تقديري انها تيجي يعني ان شاء الله.
شايف الحل ايه؟ شايف الحل
طيب.
الامر هيوصل لايه معالي السفير؟ شايف الامر هيوصل لايه؟
لا مش هيوصل اكتر من كده.
ايوه.
على فكرة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية علاقات اخوية دائما وازلية. يعني ما فيش مفر
يا رب ان شاء الله يعني
امام سلطات الدولتين غير ان هم يحافظوا على هذه العلاقات.
نعم.
ودائما تبقى في شكل موجوده بشكل صحي جيد يعني.
تمام. انا بشكرك.
بس ليه رجاء.
نعم.
بوجهه دلوقتي لاولادنا واخواتنا اللي واقفين حوالين السفاره، حافظوا على تقاليد مصر في الاختلاف.
شكرا.
نختلط مع بعض ولا نجرح بعض.
جميل، كلمة جميلة ونهاية يعني رائعة. شكرا جزيلا لحضرتك سفير محمد المنيسي، شكرا جزيلا. خبراء بيصفون قرار السعودية بإغلاق سفارتها بأنه سياسي مؤسف وتصعيد قوي، وتوقعات باتخاذ إجراء ضد الجزاوي خلال الأيام المقبلة، ويستبعدون تعرض المصريين الموجودين هناك لأي ضرر. أيضا خسائر بالجملة بتنتظر مصر بعد إغلاق السفارة السعودية. الحكومة تكشف مصر السابعة بين الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية بقيمة تصل مليار ونصف دولار سنويا، والقطان نحن أهم من دعم الاقتصاد بعد الثورة. وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية بيقولوا تدهور العلاقات مع السعودية وراء أيادي أجنبية. الدكتور ناصف رضا واصل بيقول بيننا والسعودية علاقات تاريخية. والدكتور محمود مهنا بيقول الفوضى والاحتجاجات أمام السفارة هراء. والدكتور محمد المختار المهدي بيقول ما حدث فتنة والاقتصاد سيكون الضحية. أعلن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية عن حزنهم لقرار السعودية بسحب سفيرها للتشاور على خلفية أحداث القبض على المحامي المصري أحمد الجزاوي بعد ضبطه بأقراص ممنوعة، حيث اختلف أعضاء المجمع حول رؤيتهم للأحداث منذ بدايتها. فمنهم من أكد أن السبب في الأزمة هو الإعلام، ومنهم من أكد أن الفوضى التي تمر بها مصر لا تصلح أن تكون في السعودية، وآخر أكد أنها فتنة وأن هناك دولا أجنبية وراء تلك الأزمة. دكتور ناصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق بيقول أنه بيننا وبين السعودية علاقات تاريخية، فنحن شعب واحد ولا يمكن أن يفرق بينهم مثل تلك الأمور، مشيرا إلى أن هناك مسائل لا يجب التعجل فيها، حيث أن القرار جاء للتشاور وإن شاء الله يكون تشاورا للخير بين البلدين. الدكتور محمود مهنا أيضا عضو مجمع البحوث بيقول مكثت في السعودية 10 سنين ما رأيت فيها إلا العدل وكل العدالة، حيث أن جميع الأديان تعيش في السعودية في إخاء وعدل تام. بيتمنى أن تعود الصلة بين مصر والسعودية مرة أخرى يا رب العالمين. كان في اجتماع النهاردة مشاهدينا الكرام في حزب النور والدعوة السلفية لاختيار المرشح لرئاسة الجمهورية اللي هيدعموه. من سيدعمه حزب النور والدعوة السلفية بالإسكندرية؟ معانا الأستاذ محمد محرم، أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ ملهم.
إزاي حضرتك؟
هو أستاذ ملهم الاجتماع انتهى منذ قليل.
أيوة.
واستقرت الدعوة السلفية وحزب النور على دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة القادمة.
ايه بقى ايه الاسس او ايه المبادئ او ايه الامور ايه التفاصيل اللي تم بناء عليها تم اختيار الدكتور عبد المنعم؟
انه في الساعات القادمه سيعلن حزب النور والدعوه السلفيه عن اسباب هذا الاختيار، اما في مؤتمر صحفي غدا او حسب الاليه يعني اللي يراها الحزب. لكن الى الان كل ما خرج الى الاعلام هو الاعلان عن دعم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيسا للجمهوريه.
يعني ده قرار نهائي؟
نعم
ده قرار نهائي. شكرا جزيلا استاذ محمد محرم.
شكرا
شكرا جزيلا لحضرتك. اذا حزب النور بيعلن تأييده ودعمه للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لرئاسة الجمهورية. الدعوة السلفية بالاسكندرية ايضا بتعلن تأييدها ودعمها للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. في مشكلة، حد يقول ايه الخير يا رب؟ هقولك المشكلة. حاضر. المشكلة ان احنا دلوقتي معانا الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح اعلنت دعمها للدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة. الهيئة حزب النور والدعوة السلفية اعلنت تأييدهم للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. طب الهيئة الشرعية فيها علماء ورموز الى اخره ايدوا الدكتور محمد مرسي. طب حزب النور والدعوة السلفية أيدهم الدكتور أبو الفتوح. طب الخلاف، الاختلاف، طب الناس هتمشي ورا مين؟ هتسمع كلام الهيئة الشرعية ولا هتسمع كلام حزب النور والدعوة السلفية؟ بيتبقى مجلس شورى العلماء، هيبقى إيه موقفه؟ هل هيبقى في تأييد للدكتور أبو الفتوح ولا هيبقى في تأييد للدكتور محمد مرسي؟ ده اللي احنا هنشوفه خلال اللحظات القادمة. ولكن أحب أقول كلمة في النهاية، بنقول لمشايخنا والعلمائنا ودعاتنا لابد ان انتم تخرجوا وتتكلموا وتتحدثوا للناس. لماذا التزمتم الصمت ولم تخرجوا بموقف رسمي واحد يشفي الصدور ويهدئ العوام اللي اختلطت عليهم الحقائق؟ اقول للجميع اين انتم؟ اين انتم يا دعاتنا؟ اين انتم يا مشايخنا؟ اين انتم يا اساتذتنا؟ اين انتم يا ملح البلد؟ اين انتم؟ اخرجوا للناس وتحدثوا وقولوا للناس الحقيقة، هدئوا الناس، قولوا للناس الحقيقة وقولوا للحقيقة للمتظاهرين أمام وزارة الدفاع، اخرجوا وقولوا الحقيقة للمتظاهرين في ميدان التحرير، اخرجوا وقولوا الحقيقة لكل الناس في كل مكان على أرض مصر، على أرض مصر قولوا الحقيقة للأمة كلها. الناس تنتظر منكم القرار، الناس تنتظر منكم الكلام، الناس تنتظر منكم الحقيقة، الناس تنتظر منكم الصدق، الناس تنتظر منكم الصراحة، الناس تنتظر منكم الوضوح. اخرجوا وقولوا للناس، لا تلتزموا الصمت ولكن اخرجوا، وحدوا الأمة، اخرجوا وهيئوا الناس من أجل أن تكون الكلمة كلمة واحدة يكون فيها الصدق والوفاء والحب والاحترام والتقدير لمشايخنا، لأن ما يحدث بيسحب من رصيد مشايخنا للأسف في الشارع المصري، ما يحدث وصمت المشايخ يسحب من رصيدهم في الشارع الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الجميع إلى الدين ردا جميلا، ويا رب العالمين. أقول أين أنتم رحمكم الله. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي مع السيد أحمد حسام خير الله المرشح لرئاسة الجمهورية.
دائما لها السمع. المنتج الاول للدكتور اسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كتيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. تمام. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مستحيل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. يصبح الحلم حقيقة، أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري، من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاء لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاء. علاج تأخر الحمل بكافة مراحله، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. استفتاء قناة الرحمة لأحبائها المشاهدين، من تختار لقيادة مصر في الفترة القادمة؟ عبد المنعم أبو الفتوح، محمد فوزي عيسى، أبو العز الحريري، حسام خير الله، عمرو موسى، هشام البصويسي، محمود حسام، محمد سليم العوة، أحمد شفيق، حمدين صباحي، عبد الله الأشعل، خالد علي، محمد مرسي. شاركونا في التصويت على شريط الرسائل القصيرة SMS وعلى موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. صوتك أمان.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل معنا في هذه الفقرة الفريق أحمد حسام خير الله المرشح لرئاسة الجمهورية. الفريق أحمد حسام خير الله رئيس هيئة المعلومات والتقديرات ووكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق أعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية في 2 يناير 2012، ورشحه بالفعل حزب السلام الديمقراطي، كان من معارضي مشروع توريث الحكم لجمال مبارك، قدم نفسه كمرشح وطني على أساس خبرته الطويلة في جهاز المخابرات العامة المصرية. آخر تصريحات الفتاوى اللي بيصدرها بعض الدعاء على الفضائيات تضر أكثر مما تنفع، قال إن المرجعية الإسلامية الوحيدة في مصر هي مؤسسة الأزهر، وأن دار الإفتاء هي الوحيدة التي تصدر الفتاوى. حسام خير الله رجل دولة برتبة فريق، يمتلك برنامجا وطنيا طموحا لقيادة مصر خلال السنوات الصعبة القادمة. لذا يسعدنا مشاهدينا الكرام أن يكون معنا الليلة الفريق أحمد حسام خير الله المرشح لرئاسة الجمهورية. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
سعداء بحضرتك.
أهلا بك.
حبدا مع حضرتك يعني توصيفك للمشهد السياسي الحالي.
يعني المشهد السياسي لو جينا يعني الحقيقة هو دلوقتي نقدر نقول بالأحداث الأخيرة ينقسم إلى قسمين، داخلي وخارجي.
نعم.
لو خلينا نتكلم على الخارج الاول اللي هو يمكن انت تعرضت عليه في نشرتك بخاص بالسعوديه،
الحاجه الجديده الحديثه
بالسعوديه. حقيقه يعني الناس لازم تفهم ان السعوديه دي اكتر واحده كانت واقفه معاك حتى من ايام 73. يعني انا مضخات عبور القناه اللي اختارتها من المانيا هي السعوديه.
أي.
السعوديه لها علاقه قويه وفي كل الاوقات اللي انت بتزنق فيها كانت هي تلاقيها دايما مربيه واقفه جنبك. دي حقيقه بغض النظر عن احنا للاسف بنستخدم فزاعه الربيع العربي بصراحه. يعني اهل مكه ادرى بشعبها. احنا زمان كان يقول لك رجع وتقدمي وكلام من ده، ما بقاش الزمن بتاع كده. نشوف الاتحاد الاوروبي يختلفوا نظم ملكيه رئاسيه كلهم، لكن في اتحاد. وبعدين لا يمكن واحد يقدر يقول انا زعيم اذا كان واقف لوحده. انت بدون الناس لا تساوي شيئا. لازم يعرف كده اذا كنا هنقطع علاقتنا بالناس. وبعدين وما أدرانا إن يندس ما بين هذه الناس واحد مدفوع له أجر حتى يفسد هذه العلاقة بينك وبين السعودية. انت عارف الأول شعارات تبتدي تسخن تسخن تلاقي الناس بدون وعي ورابط بالطالب، يبقى في الآخر أنا اللي زقه بحقه بمقربه وهدفه يبعد بينك وبين السعودية. الكلام ده غير منطقي، لازم نتصرف بعقل وشوية وحكمة، ميبقاش الموضوع ده. بس أنا كنت أتمنى كمان أن يبقى في موقف أفضل من كده للشرطة، أنه يبقى كردون تبعد الناس مسافة.
هو بيبقى فيه بس بيبقى الخوف من اللي يبقى فيه احتكاك أو الشباب
يعني بين يعني المتظاهرين. وبعدين لا يصح برضو حكاية إيه رفع الحذاء دي بقى لمين؟ يعني ده احنا شفنا رفع علم في لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي السعودية وعلى ما بنات بترفع الحذاء لمين؟ يعني نرفعه لبوش وإن كان برضو كان عليها تحفظ كدبلوماسيا أو لكن ترفع دولة إسلامية وشعارها وكذا ترفع الحذاء، تصرفات بصراحة ما كانت يحصل، يجب أن تحدث. هي المشهد الداخلي، المشهد الداخلي دلوقتي أنت عارف زخم الانتخابات ويعني هيفضل مشحون حقيقة شوية وهتزايد فيه المفاجآت والاحتمالات. أنت عندك رأي 8 مايو ممكن الناس انسحب، هناك البعض يدعو إلى فريق رئاسية، لكن التحفظ اللي عليه الحقيقة الاشكال الفرق الرئاسيه تلاقي واحد من الشرق واحد من الغرب واحد اشتراك واحد حر، ازاي التوليف عمرها ما هتركب؟
ايوه
واللي عايز فريق رئاسي يعني هنقعد اربعه كرسي، هو لازم واحد يدوه. ما فيش حاجه في العالم حاجه اسمها فريق، احنا بنختار حاجه جديده صح اسمها فريق رئاسي، فمش عارف
يعني مثلا رئيس وثلاثه نواب او اربعه نواب،
طب ما هي الضمانات اللي ياخدها ممكن يبقى اللي يتفق معاهم يقول لهم عن اذنكم الظروف ما تسمحش. وبعدين يمكن في الاول هل لاي فتره، ولو كان الدستور اللي هيجي بيحد من وضعيه الرئيس، يبقى انت تتخيل واحد سلطته قليله يبقى محتاج اربع نواب او خمس نواب، مش منطقي. يبقى بصراحه بطاله مقنعه على مستوى رئاسه الدوله، مش منطقيه بصراحه العمليه. وللأسف كمان الموضوع دغدغت مشاعر المواطنين أصبحت زيادة على حد.
بمعنى
من يتحدث عن الفقراء مع أنه واخد أموال قد كده، عمرنا ما سمعنا عنه أنه ساهم رحلة بأن ملجأ ولا عمل خدمة لأي فقير ولا تبرع، لكن دلوقتي الضحك على الناس تلعب على مشاعرهم للأسف بغزارة. ويعني أنت عارف بمعنى في مجال او في قناه لها علاقه باللحيه الدينيه، يعني يقول له بيطلق على ايه، يظل يكذب انسان حتى يطلق عليه في الاسلام او كذوبا. يعني الناس ما بتتقيش الله في الشعب ده، يعني انت عايز الناس على بينه. واسمح لي يعني الناس لازم تختار بلا عواطف مش بالكلمات، تقيم وتشوف خلفيتك ايه، ارضيتك ايه، برنامجك بيقول ايه، ايدك نقية نظيفة، سلوكك مستقيم، يعني في حاجات كتير اول واحد فيها ويجمعها كده ويخيمه
مواصفات للرئيس
بقى عشان يدي مواصف الاخر بلا عواطف. احنا كلنا نتمنى زي بيقول ليه اللهم ايه اصلح، يعني يتولى البلد اصلحها، لانك اي واحد فيه هيبقى من رعاية هذا الرجل اللي اصلح للبلد. وبعدين اسمح لي يعني كمان، ما هي القدرات المعظم في قيادة الناس قبل كده؟ وقولي لي تجاربهم ايه، مين قاد قبل كده ناس؟ واحد اتنين بس والباقي لا خبره لديهم بالمره. هنعرض مصر لتجارب، يعني نعمل لمصر السلامه الحقيقه. وانا مش هطول معاك علشان لو في مجالات لاي اسئله اخرى.
طيب ترى كيف ترى الوقفات الاحتجاجيه الان امام وزاره الدفاع؟
يعني على فكره هي مش مقنعه.
أيه.
بدليل انك انت هتلاقي الكل بيتنصل منها، ما فيش يمكن فصيل ولا اثنين وجزء منه كمان، وثم قيادات هذا فصيل تقول ان انا ما احنا ما قلنا لهمش. طب ما الغرض في العمليه؟ وانت فكر كنت واخد اتصال مع السيد طارق الخولي من 6 ابريل ولاحق، انت ما ايه الهدف منه في الاخر؟ هل مجرد التظاهر؟ يعني
تعبير عن الراي،
تعبير عن راي جميل على فكره، احنا بنعبر عن راي كتير قوي والله ببطوله سلميه وراقيه وكل حاجه. انت عارف مشكله مصر ايه؟ لا نعمل، دي مشكلتنا بقى. مهما حطينا برامج للمستقبل اما كناش هنعمل، مش ايه بس ونعمل وبجد وبدقه وحرفيه وبتعب عشان نعوض ونقدر ننهض، يبقى كل الكلام اللي عمله ده ملوش مجال.
جميل. لماذا قرر الفريق حسام خير الله الترشح لرئاسه الجمهوريه وتمسك برده الفريق رغم رفض الشارع للرئيس الذي يحمل رتبا عسكريا؟ بكل وضوح
جميل قوي طبعا. واحده واحده.
نعم.
الترشح الاساسا لان اكل في بالي.
تمام.
بشوف احنا انا خدمتي في الدوله 41 سنه.
اه ما شاء الله.
ال 41 سنه دي كلها كانت لصالح مصر مش لصالح اي حد. ومحدش بيشعر بيها. شارك في العمليات، شارك في عمليات. في 73 في الجهاز بيشتغل. يعني انا مش عايز اقول لك انا يعني هقول لك ايه؟ ساعات بنقذ ده العربية من تهديد معين بقول هنعمل كذا كذا ويوقع عشان نوقف التهديد. حدش يعرف، ما هو مش هقدر اتكلم على التفاصيل. آه. ما دي مشكلة اللي عندنا مع مش قادر تتكلم عليها. فانت اما تلاقي بقى التصريحات العنترية لبعض المرشحين هو ده اللي دفعك. مش ممكن بلدي ابقى انا اللي طول عمري مستعد ادي حياتي عشانها ابقى موقف منها سلبي. دي على فكره الرئاسه ما فيهاش مغنم بالمره، يعني هي مسؤوليه وثقيله وناس بقى بتقدر كده
طبعا.
فالاقدام عليها خصوصا كنت الحمد لله ربنا كرمك حسيت انك قدمت واجبه بين البلد وعايش حياه كريمه الحمد لله. فالموضوع ده اساسا التصريحات اللي كانت خطيره وشايف انا واخده مصر رايحه فين، فدي اللي خلتنا نقدم على هذا الخطوه.
ده اللي دفع حضرتك
للترشيح. آه. السؤال الثاني اللي هو خاص بقى ان احنا لماذا الفريق.
اه
هقول لحضرتك حاجه، هو جت منين رتبه الفريق؟ المخاطره العامه ما فيهاش رتب، لكن في قرار من الرئيس السادات انه يوازن درجتك بعد درجه عسكريه. يعني انت ممكن تلاقي واحد حياته برتبه لواء هو اساسا خريج كليه معدنيه.
طيب
ليه بقى مدنيه؟ ليه؟ انت بتتعامل مع القوات المسلحه، بتتعامل مع جهاز الشرطه او الامن، بتتعامل مع نيابه امن الدوله سواء انا او غيري زملاء يعني في القضايا. السيد فلان مع السيد المستشار مع السيد اللواء فلان، يعني ما فيش يعني حته الكينونه حافظه على وضعيتك وتبقى بتعمل. عشان كده في قرار رئاسي من ايام رئيس السادات بيوازي. عشان برضه كان في حاله استغراب ازاي رئيس المخابرات لواء ويبقى واحد مرؤوس ليه فريق. هو اللواء كان مرتبط باسمه من قبل ما يجي الجهاز. ثم عندما بقى رئيس للجهاز ترك هذه الرتبه بس الناس خلت عليها وبقى الوزير فلان فلان. احنا مختلفين بنمشي كده، العميد يبقى مدير عام، المدير عام يبقى عميد، الوكيل او وكيل وزاره يبقى لواء، وكيل اول انا وكيل اول فبقيت رده فريق. وبمنتهى الامانه والصراحه هكلم من الناس في الاول، الناس برضو فكرت طب بلاش نحط كلمه الفريق دي. انا بصراحه اللي يستعر من حاجته او يضحك على الناس تبقى ما ولا علمك بقى حاجه ثانيه، الاقاليم تريد هذه الرجل ذو الخلفيه العسكريه. انا طبعا سايب القوات المسلحه بقى لي 36 سنه. فعايزين هذه الرتبه لان حاجه للامن اصبحت حاجه ماسه جدا. فبتشوف بالعكس ده جزء من بيطمنهم اكثر فيها. دي قصه
طيب هل تعتقد حضرتك ان فرصك تزايدت بعد استبعاد 10 من مرشحين ام انها صبت في صالح مرشحين اخرين؟
لا بص حضرتك هي فرص ال 13 كلها زادت. يعني أي. استبعاد تعرف شخصيات اللي كانت على الصفحه قوي كانت قويه طبعا وخصوصا خلفياتهم
تمام.
فهي صبت في صالح كل الموجودين. اه 13 مع تفوت طبعا النسب الموجوده فيها، لكن دي حقيقه ما اقدرش انكرها يعني.
طب حضرتك فين من الشارع؟
خليني برضو اصرحك برضو. احنا بص بنعمل جولات بنروح ونيجي ونقابل في البلاد، خدنا قبل كده الصعيد وان شاء الله نعيدها تاني في بعض البلاد. لكن هتقول لي ليه حملتك الانتخابيه مش بالكثافه؟
اه
ليه مش معنى؟ لان انا مصمم مهما كانت الظروف، بما انها انا ما ببصش الموضوع هذا المنصب مكسب بصراحه، يعني انا ببذل جهدي عشان اخد مبادئي، لكن انا مدي ايدي اخد من واحد اجنبي ابقى في يوم من الايام او غير مصري مديون له يجي في يوم من الايام يقول لي ما احنا بقى ما تفتح مخك احنا اللي ادينا لك. هذه وصمه عار في اي واحد وللاسف ما اكثرهم. وانا لسه على استعداد عبدي ما بحس الامن ما اقدرش، لانك انت ممكن اسمح لي وانا بكلمك كده ممكن يبقى الزرار ده بيسجل لك او بيصورك، يجي وقت اللزوم يقول لك انا عنصر الضغط عليك سيء بسماحنا وسيلة السيطره. هذا لا يجوز مثلا، ما اقبلهاش انا شخصيا ما اقدرهاش. فعشان كده بطبيعه الحال مؤثره على حجم الدعايه اللي انت شايفها اصبحت مش طبيعيه بقت مجنونه، يعني مش زياده علوم. انت في دكتور كان بيعرض في قناه يوم الخميس بيقول بقى مين صرف 60 مليون مين صرف 7.2 وهكذا بيتناموا على الناس اللي على القمه في مبالغ اللي صرفوها. هذا شيء طبيعي لما تيجي عاود تقارن. لو كان في التزام بالعشرة في العشرة مليون عشرة مليون كنت هتلاقينا كلنا زي بعض.
طيب يعني في في انتقادات موجهه لحضرتك، احنا طبعا لازم نقول كل حاجه
عشان
الراي العام كل شيء
ديمقراطية.
من الانتقادات الموجهه الى حضرتك انك قدمت نفسك على انك فريق، واحنا قلناها، وهي الرتبه اللي كان حسني مبارك عندها عندما عينوا انور السادات نائبا، رايك ايه؟
ايه علاقه دي يا راجل؟ ده احنا على كده نعزل كل الناس ونقول له رئيس كان تنزل عند رتبتك ولا نقول له ايه؟ هي رتبه يسمح لي يعني زي بالظبط الكرسي اللي انت بتقعد عليه، باللي قاعد عليه ولا بالكرسي؟ انت اللي تضيفه ولا هو اللي يضيف لك؟ لا رتبه مالهاش علاقه دي خالص طبعا.
المقصد ان في حساسيه من الارقام.
لا 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 ده وهم
دلوقتي يعني.
بص هقول لك حاجه يعني احنا عارفينها، يعني يريد البعض ان يضعك في ركن معين لصالحه او لصالح الجهه الثانيه او تقف موقف دفاع. لا انا بقول يشرفني ان انا بحمل هذه الرتبه وان انا خلفيه عسكريه بوضوح تام. انا لا شوف لا اكذب ولا احب ادغدغ مشاعر، لازم الناس تبقى عارفه الحقيقه، لانهم اللي هيختاروا على الحقيقه على البصيره دي دي مستقبل بلد، ما ينفعش يبقى فيها خداع.
طب في كلام ايضا بيتقال ان ممكن حضرتك يعني تتنازل لصالح الفريق احمد شفيق.
اولا كلام غير منطقي لاسباب. مع تقدير الفريق احمد شفيق، تفتكر لو جم اثنين من ذو خلفيه عسكريه هيتقال عليهم ايه؟ ده نظام عسكري مش كده؟
تمام،
يبقى ده منطقي مش منطقي. ولو جيت لحد تاني هيتقول ده مش يعني، تخيل اثنين يعني
من رجال النظام السابق
او يعني ما ينفعش يعني. الناس برضو لازم احنا بنتصرف بحكمه يعني، ما ينفعش كله كده. بالعكس يعني انت تتمنى يبقى في تنوع، حتى يبقى تنوع في الخبرات لو حتى في رئيس ونائب، انا بتكلم كده. لكن انا جيت لاخدم بلد، مش اخدم ولا وسع لحد ولا اعمل كلام من ده، هذا غير قائم بالمره.
لن يحدث
بالمره.
برنامج حضرتك في البطاله هتعمل فيها ايه؟
لا البطاله دي بص احنا بالرغم ان احنا عندنا كذا نقط، احنا اول اهتماماتي هي مشكله الفقر والبطاله الاثنين كورونا، كيف نتعامل مع البطاله. هقول لك بقى استثمارات وكلام من ده، كل ده ياخد وقته. هنستغل اول حاجه تبقى النظريه الاقتصاديه حقيقة. هتعمل في البنيه الاساسيه، يعني ايه؟ حضرتك تعمل طرق مواصلات سكه حديد. على فكره احنا عندنا على المستقبل كده محتاجين نعمل 3300 كيلو سكه حديد. الفرد السكه الحديد واحده بيشغل 350 واحد، انت عارف ده يعني كيف بيشغل كام فرصه عمل؟ 2,100,000 ده كده في الطرق في التعليم. عندنا 40% اسر معيله من السيدات بتعول اسره قروض متناهيه الصغر، ده اللي عندنا 160 بنك شغال في العالم. ده الراجل اقترحها دي خد اجازه نوبل. ها بتلاقي عشان ترفع الميزان. طيب الكلام ده هتقول لي الكلام عندنا لازم تزرع، بس كله ده بياخد وقت. لكن على كل عايز سرعه على صوت حضرتك، تعالى اقول لشركات المحمول الثلاثه اعمل لي 60,000 كشك في شهر واحد. هتوظف كام؟ حوالي من 180,000 ممكن 200 حسب كل واحد ما يقدر يعني. يبقى انت تقدر تقول عايشت مليون واحد خرجته من مستوى الفقر. لو احنا هنشغل مشروع شرق التفريع بيشتغل 45,000 واحد. انا بتكلم على الحاجات السريعه اللي انت عايز تحرك بسرعه. عندك تلاقي جبال من الملح المتكلس في واحد سيوة بقيمتها 15 مليار دولار، 15,000 مليون دولار، كسر وبيع. ده انت بتستورد الصودا عشان تعمل الصابون وهو عندك في الملح الصودا بتاعتك، استخدم قدراتك. تاني حاجه كمان عشان الناس تقول الاحلام ورديه تصب عليها منين، عندك اسمه ده الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه حضرتك تستطيع في 3 اشهر تنتج محطات وتبيع لاوروبا اللي هي محتاجاها. ده احنا عندنا نقطة كمان اخ حساب في الفقر والمشكلة دي، انت عارف الناس اللي كانت خدت معاش مبكر وخرجت؟
نعم.
طبعا سعداء معاهم كم الف، 40,000 50,000 صرفوا عليهم قضايا كمان بعضهم. الناس دي الحل فيها ايه؟ عليك ان تعيد تشغيل نظام البي او تي اللي هو ياخد مشروع يشغله 25 سنة ويرجعه. على فكرة احنا كلنا عندنا مشروعين في مصر بس الاخوة اللي كانوا قاعدين لقوها ناحية ايه اتقطع عليهم فما فعوش. عندك مشروع بتاع سيدي كرير ومشروع مطار مرسى علم، انت عشان تستوعب الناس دي وتشغلهم تاني وفيهم. فانت عندك لازم تشغل بقدرتك لغايه، عشان كده بقول كمان الامن ضروري، بس الامن هياخد فتره صغيره عشان يبتدي الاستثمارات الخارجيه. السياحه عايزينها تبقى 24 مليار، نضاعف السياحه. غير كده انا كمان اقول لك شجع البنى الاستثمار العقاري. استثمار عقاري بيشغل 95 وظيفه معاه، يعني بتاع الستاير نتيجه بتفرش الشقه، نتيجه البنى. مشكلتنا في مصر في الحقيقه ان قدرات الشركات العقاريه 400,000 في السنه بس. فانت عليك ان تشجع الشركات الصغيره وانشاء شركات مقاولات انها تعمل عشان تقدر تدفع فيها. العشوائيات ما تقدرش تسيبها كده. الناس حرام بصراحه عايشه. انت معرفش شفتها انت، انا شفت ناس بتدور في صناديق زباله على
الارض. شفت طبعا.
وفي ناس عايشه في بيوت باين انها في بيوت حصور ايواء لكن على كرتون. يعني الحاله الفقر والناس، بص وشوش الناس ما تلاقيها كلها بقت مكشره. حاله من البؤس ما تقدرش فيها. ولعلمك انا يعني مش بس ما ناش خواجه، انا عشت في الموضوع ده. لا وده من ايام الجيش بقى، انت عارف اللي تطلع عارف راجل بيخبط كده على صينيه الشاي في السلنسر، ما تطلع لك كل ده تشرب منه يعني الحمد لله. فالامور لازم، هو ده هدفك الاساسي، ان تعمل عمليه الخروج من موضوع الفقر والبطاله. لازم، وده الاساسي.
جميل. يعني في حلول موجوده.
طبعا لازم. ما هو انت لازم مش ممكن تبقى بتبص عايز تخش تقدم على شيء يبقى عندك عارف المشكله ورؤيتك للحل ليها ازاي. يعني عشان ده تقدر، يعني حتى في مشكله الاسكان مثلا، زمان كنت تلاقي محطات الطاقه الكهربائيه كبيره جوه المحطه في مستعمرات مساكن، ما تشجعهم يبنوا، ارجع للموضوع ده وخفض له الضرايب هيبني.
شايف حضرتك المشكله عند مين؟
في
المشاكل اللي موجوده والقضايا اللي موجوده دي، طالما الحلول موجوده وسهله.
هي اذا مشكله قرار. بس حاليا معاك 100 جنيه والناس بقى مصاريفها كثيره، ما هي برضو احلى مشاكل بصراحه.
أيوة.
ما زال الفساد موجوده، ما زال بالطبع، بدليل ان في ناس بتقبض مش عشرات مئات الالاف والناس ما بتاخدش، فدي سبب المظاهرات الفئويه. لو انت حسيت، عشان كده احنا شعار اسمه دوله العدل، اعدل مع الناس هتلاقي كل واحد مستريحنا حاسس واخد حقه بيشتغل، مفيش صراعات بقى. ما كل حد.
طب جميل. حضرتك لو ربنا قدر ليك واصبحت رئيس الجمهوريه، وكان عندك زي النهارده في اضراب في بعض مراكز الشرطه على مستوى الجمهوريه واضراب لكثير من الامناء الى اخره، هيبقى الحل ايه؟
انا هقول لحضرتك بقى، احنا الحل ده الجزء الثاني من الموضوع. لكن هو الحقيقه انت ما حدش بيصحى من النوم كده تطلع له فكره ان نعمل اضراب. بيحصل بالظبط حاله من الايه؟
الاسباب المقدمات
بتتجمع. انت بقى وظيفتك هنا هو ده، كيف تحل وتعالج وتمنع الازمه، انك تستشعر الموضوع ايه. هنا التواصل، هنا تبص توصل للناس ايه الموضوع، وتكلم مع الناس تفهم وتفهم. والعلمك المصري لو قلت له هديك، والله انا امكانياتي هديك جنيه كمان شهر، بس عندك مصداقيه كمان شهر خد الجنيه، وعشان شرح له ليه مش 2 جنيه هيبقى متعامل معاك، بس ما تضحكش عليا وما لاقيش انك بتديني جنيه والتاني بياخد 10 بس في السر.
الوضوح
ولازم هو ده التواصل، واعرف المشكله قبل ما حل، ما تلاقيش في مشاكل لانك انت لا اضراب ولا حاجه. انا سمعته الامين الشرطه اللي كان بيكلمك. بس انا عندي ملاحظه فيه، هو كان بيطالب الغاء الاختبارات قبل الترقي. ده العالم كله كده عارف، حتى الشركات بره كده، دي برضه يعني لازم يراعيها شويه.
تمام. تعالى حضرتك كده نشوف رأي الشارع والناس عايزة من حضرتك ايه. نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام.
القاهرة.
استاذ خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية، سؤال تحب تقول له ايه؟
اقول له والله احنا رايحين على فين دلوقتي، وان شاء الله يعني بعد ما يجي هل هيبقى في داخلي، اهم حاجه الامن الداخلي والناحيه الاقتصاديه، وبعد كده هنشوف ان شاء الله خارجي هنبقى ايه بالنسبه للاستاذ خالد ان شاء الله.
يعني عطل فني، هنعاود نشوف الناس مع حضرتك ان شاء الله. طيب حضرتك شايف اللجنه التاسيسيه، احنا هنتكلم في البرامج والامور العامه، شايف حضرتك مساله لجنه تاسيس الدستور واللغط اللي موجود دلوقتي نحلها ازاي؟
هو اذا كان القرار طلع او الحكم المحكمه بيقول انها كلها من الخارج، شوف هقول لك خلينا يبقى واضحين قوي.
أيوة.
واحنا كل اخلاصنا في نوايانا هنتعاون، لكن يعني ما حدش يفتكر انه اذكى من الثاني. يعني انت المثل بيقول تستطيع ان تضحك على بعض تكذب او تضحك على بعض الناس بعض الوقت لكن كل الناس كل وقت لا صعب. فعليك انك يبقى عندك مفهومك انك عايز تطلع الموضوع ده ما هيش تكويش ولا هي ازاي نبدأ نوصل ان احنا نجمع احنا عندنا ثلاث دعوة. بعض الناس تقول عايزين دستور 71 ده جاهز وعندنا اربع الابواب تقريبا مفيش غير تعديل المادة الثانية جزء خاص بالاقباط من حقهم احتكام لشريعتهم. البعض يقول 54 دستور السنهوري البعض يقول 23 بس لازم نعرف ان دستور 23 حقيقة معمول للدولة نظامها كان برلماني يعني ملاش النظام الرئاسي عليها او يحب اذكار من الرئاسي مقتل فيمكن تبقى بعيد شوية في بعض زي الباب الخامس. يعني البعض شايف ان 71 احنا هنرقع وارتاحنا عايزين دستور جديد. هنا بقى نقطة الخلاف لو احنا اخلصنا النوايا ان كل واحد عنده استعداد يعني يقترب من مش هقول تنازل لان المواضيع دي حساسه وجوهريه لكن علينا نقترب من المفاهيم وهيبقى عند كل الناس. يعني انت عايز عندك فئات زي الازهر الكنيسه لازم تبقى موجود كده عندك الفقهاء الدستوريين موجودين المراه اللي احنا المراه 55% من المجتمع المصري ومع ذلك مهمشه كل النقابات وهكذا. يعني لو احنا اقتربنا المفهوم هتلاقي الامور تبتدي تتحل شويه لكن انت برضو الواحد يخشى ان البعد في ذهن الناس انها مش عايزه تتحل دلوقتي فيبقى يوقف
هو الوقت الكلام الرئيس قبل الدستور ولا الدستور
أيوة
قبل الرئيس
ويبقى قاصد يعني انه يبقى قاصد يحط الموقف ويحط المجلس في, 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 في اطار معين في صوره عايز يضغط عليه طب هتعمل ايه هو دي سبب. لكن اعتقد لو انت عارف الميثاق عامل ازاي انت سهل سمعت عن الميثاق.
نعم
الميثاق ده جاء ايام الرئيس السادات الرئيس عبد الناصر جمع مجموعه من اساس الجامعه وحطهم في برج العرب. برج العرب زمان تعتبر بعيده جدا معزوله يعني في الستينات
ايوه
عبس تقعدوا تعملوا الميثاق ثم اتخذ الميثاق بعد اعاد صياغته الاستاذ حسنين هيك هو والميثاق الحقيقه كان معمول كمان للناس عشان تبقى عارفه اما الوحده بين سوريا ومصر حزب البعث كان زي ما بيقول عادل امام كده انت انا المخ وانت العضلات طبعا عايز هو فكر حزب عقيدي وان الجانب المصري او الصوره المصريه ما عندهاش افكار ولا مش فكانت الحقيقه البعث ردا على السوريين يعني بعد كده عشان سمعنا محاوله للوحده تاني 64 وكان ثلاثية مع العراق استدعوهم عايز يقول لهم ادي الميثاق بتاعنا انتوا عندكم ايه؟ طبعا الميثاق ثقافه عاليه قوي فطبعا يعني رد الالم مش اكتر من كده الناس مش شيء بس اتفضل.
طيب مسالك يعني مساله سياده الفريق مساله يعني اذا اصبحت رئيسا للجمهوريه كيف ستتعامل مع جماعه الاخوان المسلمين؟
والله انا اشوفها انا دايما ببص للناس كلها في مصر انهم كلهم مصريين لا موضوع التقييد ما ينفعش وانا دايما بكرر هذا الراي الاخوان المسلمين والتيار الديني كله اللي هو هنسميه التيار الديني السياسي يعني في وضع حرج انت شوف الناس انتقاداتها عامل ازاي قدامه اما ان يستطيع ان ينهض بالبلد في الفتره المعطاه لان النظام تحت مهش ما عندناش رفاهيه ان احنا يعني الامور عاديه الامور مش عاديه فاذا عارف يطلع بالبلد ربنا كتب له السلامه وربنا كتب للبلد السلامه والمستقبل له اذا لم ينجح تجربه وانتهت.
طب انت شايف حضرتك ان في مشكله دلوقتي بتواجه التيار الاسلامي التيار الاسلامي بوجه عام في مساله ان الناس دلوقتي بدات تتكلم لك احنا فقدنا الثقه في ناس كتير فقدنا الثقه في مصداقيه التيار الاسلامي. والنهارده انا عايز اربط ده بما حدث اليوم من خلال تاسيس حزب الدستور اللي اسسه الدكتور البرادعي النهارده وكان الانطلاقه في نقابه الصحفيين النهارده والحشد الكبير اللي كان موجود من شباب الثوره ويتقال ان كتير من احزاب الثوره كلها هتندمج في الحزب ده. شايف تاثيره ايه؟
والله بص حضرتك اي حزب يبقى فعلا حقيقي ويشارك مكسب للبلد كلها لانك انت هتلاقي في تفاعل في مقترحات وبلاش النظره كلمه الليبرالي الليبرالي كلمه انجليزيه معناها الحريه يعني ملاش ما نحطش الحاجات ما نكبرش الالفاظ فده شيء يبقى اهلا وسهلا لكن الطريق الديني إذا كان بقى عايز يعيد الثقة عليه أن يدخل بقى للب المشاكل. بلاش الأشور اللي احنا ماسكين فيها. الناس عايزة تحس انها وما نقولش يقول الحكومة اصلا مش الحكومة. لا مش على الموضوع. هل حطيت انت
مش في مشكلة دلوقتي بين الحكومة
طبعا في اخذ وعشادة طب اسمح لي يعني.
أيوه.
انت عارف ان الحكومة مش انت مش هتقدر على توقع. طب ليه بتصدم ده؟
طب ما يعني حلها او تقديم استقالتها ده من جانب المجلس العسكري.
انجز بقى ده يعني خلاص انت عارف الموضوع هي دي حكومة موجودة. انت طب ما هي القوانين اصدرت عزل. رجعنا بص بصينا فين. انا في الجورنال النهارده موضوع ارجاع سن الحضانه الى 7 سنين برضو القلب الناس اللي عايزه تاكل محدش بيسال فيها. اللي عايز يشتغل مش ما فيش حلول. الزراعه اللي عايزه تزيد ما فيش حلول. الصرف الصحه ده انت عندك 4617 قرية عايزة صرف صحي ياخد 10 سنين ب 80 مليار. حد فكر طب نبتدي بس نعمل يعني الناس تحس ان في خطوات.
المشروعات الجماهيريه
يا جماعه تلمس الناس اللي تلمسني واحس المواصلات ما في يعني
طب ما بيتقال ان دي مؤامره من اجل اضعاف دور البرلمان من اجل ان هو يظهر قدام الناس مالوش كيان مالوش تاثير.
اسمح لي متفوت عليا
ازاي
قول لي ادي المشروع اهو انا عايز اعمل كذا خطتي 1 2 3 4 هعمل كذا هعمل كذا واعمل كذا عشان هنفذ الموضوع كله ده انا ممكن في الفتره دي 6 اشهر كان عدد طرح كل افكاره وكل مشروعاته جاهزه تتغير خلاص يعني انتهي بعد الانتخابات هيبقى ما فيش سلطه غيره ورئيس ده يبقى قبل التنفيذ. يعني عايز اقول ايه استغل الفتره دي اكنك قاعد بتعمل ورش عشان تفكر وتجمع وتطع افكار جديده قبل التطبيق. وبعدين اسمح لي يعني انت شايف ان تقدر تقول التيار الديني بيصرف الانفاق فقير ولا غني؟ تهيألي ده لو كان انفق على ان احنا حاله الغلابه اللي كتير في الشارع كتير كان زمان الامور اتحسنت كتير.
يعني حضرتك بتقصد ان لابد ان هو يكون لهم دور ايجابي اكثر واكثر ولابد ان يقتربوا من الفقراء والمساكين المحتاجين ومن كل فئات المجتمع.
بلاش منهج اللي احنا بتاعه السكر والبتاع بتاع الوقت. انت عارف المثل الصيني
على مدار العالم
اديني سمكه علمني الصيد عشان ابقى كل يوم باكل مش يوم النهارده تاكل وبكره ما باكلش. دي مسؤوليه يعني قبلوها اللي يتبوأ يقبل تحمل المسؤوليه عليها ان يعرف هيحلها ازاي. العمليه مش نزهه بصراحه.
طيب بيتردد وبيقال ايضا في الشارع بان دور البرلمان بيعرقله الحكومه وايضا المجلس العسكري بيحاول يعني زي ما بيقول يعني ايجاد ازمات كثيره في الشارع المصري او الازمات اللي بتتم في الشارع المصري وراها المجلس العسكري. طالع حضرتك.
لا بص الاتهامات دي تقدر يعني تسمع كم كده لو عايز كمان. يعني والطرف الثالث ورابع وخامس لو حبيت هتلاقي كتير بس انت شوف يعني تقدر تقطع عليا الخط لو انت بتطرح اطروحات جديه وتعمل. طب انت اسمح لي يعني خلينا برضو نكون منصفين احنا بننتقدهم.
نعم.
تعال نفتكر اما حصل الزلزال 92
طيب
مش كانوا اسرع من الحكومه في الايواء الناس
طبعا
وخيامتها. طب ليه ما بيعملوش كده دلوقتي؟ لا في بقى ده دوله ضدهم.
ممكن يبقى لهم دور كبير ولكن الاعلام مش مسلط الضوء عليها.
ما عندهم اعلامهم. وبعدين الناس بتحس بتشوف بتلمس بايديها. اعمل بقى يعني دي مش حجيه يعني مش اسمح لي يعني لانك انت ما شاء الله قاعد بتقول انا لي قوه وفي الشارع اشتغل وليه لا؟ ده في دول حته كتير شركات تبقى اللي بيقوم بيها المجموعه الاهالي يعني راس مالها والانشاء كله اهالي مش اعتماد. العالم بره كده امريكا كلها 15 وزاره يعني شوف ضخمه كده. اذا كل موضوع خاص بالشعب هو اللي بتنفذ يعني طبعا نظامها راس مالي ومش الحكومه. لكن انت اعمل ما حدش بيمنعك الحقيقه.
طيب علاقات مصر الخارجيه وخاصه اسرائيل وامريكا في ظل التوترات الحاليه تعمل معاها ايه؟
انا هقول لك حاجه. مصر لازم نعي ان مصر وزنها الاستراتيجي ضخم جدا. كون في الفتره اللي فاتت انت كشيت لانك انت كنت بتتبع سياسه الرد الفعل وما دام انت بتتبع سياسه رد الفعل اصبحت تابعا لصاحب الفعل. لو انت عندك استقلاليه القرار الوطني ودي اهم حاجه تحافظ عليها هتكسب اكتر. وبعدين وانت دلوقتي هتعمل حسابك اكتر تهيألك الكلام والتصريحات اللي في صهيل بالعكس هيرعيك اكتر من اول، لان هو مش عايز يستعديك، مش عايز تتقلب ضده، هو عايز يحيدك على قدر الامكان ما تعملش. والامريكان برضو ليه مصالح قويه معاك، فدي مش مزعجه، بس عايزه الواحد يتصرف بحكمه وعقل، يعني يبقى عارف مصالحي فين ومصالح الامريكان فين، واقدر ازاي اعظم مصالح دي اخد اكبر حجم منها تقدر فيها. وبعدين اسمح لي، يعني انت الواحد لوحدك قيمتك ضعيفه، لم الناس حواليك للاسف انت ما كشيت سياسيا ما بقاش حد عايزك. اصل انا هوسطك ازاي وحضرتك علاقتك مع الناس مقطوعه، لو انت علاقاتك كتيرك هقول لك والله ما عندي مشكله ما تحلها لي. فانت طول ما يبقى منتشر وليك علاقات مع العالم كله قيمتك بتزيد، تزيد قيمتك هيزداد عليك الطلب اكتر، مصلحتك اكتر. فالموضوع ده شيء طبيعي جدا، بس احنا للاسف كشينا كشي خلاص. انت قاعد واحد برضو قاعد في بيته وقافل على نفسه، مين حاجه يقول له والنبي يلحقني شوف ما يعرفش حاجه.
رسائل قصيره سيادة الفريق، رساله بتوجهها للمجلس العسكري في كلمه موجزه تقول له ايه؟
المجلس العسكري ارجو انه يعني يواصل المشوار، وانا واثق انه هيلتزم بما اعلنه بتسليم السلطه في 30 حسين.
الاخوان المسلمين
انا ارجو ان يكونوا بقى يعني اكثر قناعه بالتبسط، ويبقى عندهم قناعه اساسيه. كل ما يشارك مجموع القوى السياسيه حتى السلبيات هتتوزع على مجموع القوى السياسيه، اذا شالها الواحد
على الكل،
على الكل اذا شالها لوحده هتحمل اثرها لوحده.
تمام. البرلمان
ارجو ان الناس يبقى تفعيله، ندخل بقى للجوهر وسيبنا من الايه من الهوامش.
بالرساله حضرتك بتوجهها للفريق احمد شفيق والسيد عمرو موسى.
انا بوجه الاثنين اقول لهم ربنا معاكم في مشواركم، وارجو ان احنا جميعا يعني نحافظ باستمرار على انه مستوى الحديث والتنافس يفضل يظل كما نتعهدناه، لانهم رجال دوله على مستوى الرقي اللي احنا.
رجل الدوله يعني ايه؟
يعني رجل دوله يقدر الامور كلها وما ينزلش للسفاسف، لانه يفضل يظل زي ما بيقولوا احترم نفسك الناس تحترمك. ده لما الانسان يعمل على احترام ويبقى عنده مصداقيه، وعندما يوعد يوفي. فانا يعني دي اهم حاجه، والا يلجا الى انه يدغدغ مشاعر او يضحك على ناس وبتاع.
مين اللي نقدر نقول عليه رجل دوله من المرشحين؟
يمكن الاثنين
بس،
والثاني ما لم تجربهم خالص. خالص.
طيب رساله لشباب الثوره.
شباب الثوره بقى انتم الوقود الحقيقي، وعليكم وبيكم هتضمنوا استمرار الثوره. اوعوا تكسلوا، خليكم دايما الشعله عارف قد يبان ان ساعات الفحمه يتهيألك نارها مش باينه، لكن هي تيجي تمسكها مولعه. احنا عايزينهم كده يفضلوا جذوه النار سخنه عشان نحافظ. احنا بص احنا عايزين الثوره تستكمل. الثوره اللي احنا بمفهوم العام مش هيجان، انت عايز تعمل ثوره اجتماعيه، الفقر وتخلص
العمل،
صناعه، زراعه، ثوره عمل. الشباب بصراحه هو الوقود، احنا 60% شباب وهم المستقبل كله. لو انت الطفل المستقبل وفقد امله وحياته وما تتلاقيش سكه، مصر كلها بتنزل كده. فانت عايز هم اللي يطلعوا بيها. انت وظيفتنا مرحلتنا هي التمهيد ليهم لمستقبلهم، تاهلهم، تساعدهم، تعلمهم، تفتح لهم المجالات، وربنا يكرمهم بينا ان شاء الله. انت على فكره لما يكون عندك ولد وانت صاحب شركه خاصه بتبقى مهتم جدا تدربه ازاي يقوم باعمال الشركه دي، عشان يقول لك تقول بقى تعبت حياتي من غير ما يطلعها.
ربنا يكرمك، احنا سعداء بيك ونسعد بيك دايما، وربنا يوفقك طرح جميل، ربنا يكرمك ويقويك ان شاء الله باذن الله.
شكرا
جزيلا لحضرتك. شكرا مشاهدينا الكرام، بسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير للفريق احمد حسام خير الله المرشح لرئاسه الجمهوريه. شكرا جزيلا مره ثانيه وثالثه. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقه الغد ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام احبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.